الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
ومن هنا كان أمر الشرك والكفر أمرا دقيقا، فلا يصح أن نرمي به غيرنا ونعتقد كفره وخروجه عن الدين بالكلية حتى نعمل لذلك ألف حساب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. حاشية: أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر وأبو نعيم والبزار وغيرهم، انظر جمع الجوامع طبعة مجمع البحوث. انتهت الحاشية. ولنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حاشية: أخرجه الترمذي بلفظ أيما رجل إلى آخره في باب من قال لصاحبه يا كافر، صفحة رقم 132 الجزء الرابع، وقال: هذا حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية، والله الموفق. وإلى هنا ننهي الكلام على الأمر الثاني الذي قصدنا إلى الحديث عنه وهو الشرك، ثم ننتقل إلى الأمر الثالث فنقول: وأما الأمر الثالث فهو منهج القرآن في إثبات التوحيد والفرق بينه وبين منهج الفلاسفة والمتكلمين. قبل أن نتحدث في هذا الموضوع ونوضح الفروق بين منهج القرآن وبين هذه المناهج في إثبات عقيدة التوحيد ونفي الشرك عن الباري جل وعلا، يجر بنا أن نضرب ولو مثالا واحدا لكل منها حتى يكون الحكم على الشيء واضحا ماثلا أمام القارئ. ولنبدأ بطريقة الفلاسفة في هذا المجال فنقول: إن أمثل ما توصل إليه الفلاسفة قدامى ومحدثون من أدلة على وجود الفرد الكامل الله هي براهين ثلاثة: واحد، البرهان الكوني. وملخص هذا البرهان أن الموجودات لا بد لها من موجد، لأننا نرى أن كل موجود منها يتوقف على موجد، وموجده أيضا يتوقف على موجد. وإذا كانت الموجودات غير واجبة الوجود لذاتها فلا بد لها من سبب يوجبها ولا يتوقف على وجود سبب سواه. وهذا البرهان الكوني قال به توماس أليكويني قديما، قال به أيضا فلاسفة الإسلام والمتكلمون، وقال به ديكارت من الفلاسفة المحدثين. اثنان، برهان الغاية، وهو يقوم على إثبات وجود القوة العاقلة الإله بواسطة وجود هذه المخلوقات واتساقها في نظام بديع لا يعتريه الخلل ولا يتطرق إليه الفساد. وحسن الصنعة يدل على عظم الصانع، وقد أطلقوا على هذا البرهان مذهب الألوهية الطبيعية. وقد قال بهذا البرهان من الفلاسفة القدامى أنيكساغوراس والرواقيون، ومن الفلاسفة المحدثين جان جاك روسو وسان بيير وغيرهما. وكذلك استخدم هذا البرهان المتكلمون، ولكن بطريقتهم هم لا بطريق الفلاسفة. ثلاثة، برهان المثل الأعلى. وخلاصة هذا البرهان أن العقل الإنساني كلما تصور شيئا عظيما تصور ما هو أعظم منه إلى نهاية النهايات وغاية الغايات، حتى ينتهي إلى الكمال المطلق. والكمال المطلق لا بد أن يكون وجودا مطلقا، وإلا لكان نقصا لا كمالا. فالإله هو الحائز لكل الكمالات، والوجود والوحدانية هما على رأس الكمالات. قد قال بهذا البرهان من الفلاسفة القدامى القديس أنيسلم، ومن المحدثين ديكارت وليبنز وغيرهما. هذا ولا يغرنك أيها القارئ أن هذه البراهين الفلسفية مسوقة لإثبات وجود الله وليس للوحدانية التي هي موضوع حديثنا. فإننا نقول إنهم بهذه البراهين قصدوا إثبات القوة العاقلة أو الإله الكامل كمالا مطلقا، ولا يتصور الكمال المطلق بدون الوحدانية، فدليل الوجود الذي ساقوه يستلزم دليل الوحدانية لا محالة. ثم نضرب بعد ذلك مثالا لطريقة المتكلمين في إثبات الوحدانية، فنقول: طريقة المتكلمين من أبرز الأدلة التي يبرهن بها علماء الكلام على إثبات وحدانية الله تعالى وجود هذا العالم، فيقولون: لو تعدد الإله كأن يكون هناك إلهان لما وجد شيء من العالم، لكن عدم وجود شيء من العالم باطل لأنه موجود بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو التعدد باطل، وإذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية. وزيادة في إيضاح هذا البرهان نسوق بقية كلامهم، فقد قالوا: وإنما لزم من التعدد عدم وجود شيء من العالم، لأنهما أي الإلهين إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اتفقا فلا جائز أن يوجداه معا لئلا يجتمع مؤثران على أثر واحد، ولا جائز أن يوجداه مرتبا بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخر لئلا يلزم تحصيل الحاصل، ولا جائز أن يوجد أحدهما بعضه ويوجد الآخر البعض الآخر لئلا يلزم عجزهما حينئذ، لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق تعلق قدرته به، فلا يقدر على مخالفته، وهذا عجز. ويسمي علماء الكلام هذا البرهان برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيء واحد. وإن اختلف بأن أراد أحدهما إيجاد العالم وأراد الآخر إعدامه، فلا جائز أن ينفذ مرادهما لئلا يلزم عليه اجتماع الضدين، ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر لئلا يلزم عجز من لم ينفذ مراده، والآخر يكون عاجزا مثله أيضا لانعقاد المماثلة بينهما بادئ ذي بدء. ويحكى عن ابن رشد أنه قال في مثل هذا: إن من نفذ مراده منهما هو الإله. وهذا البرهان يسميه علماء الكلام برهان التمانع لتمانعهما وتخالفهما. حاشية: ينظر في كل ما تقدم من أدلة المتكلمين حاشية البيجوري على الجوهرة صفحة رقم 35 الطبعة الأولى المطبعة الأزهرية المصرية سنة 1310 للهجرة، انتهت الحاشية. وبعد ضرب المثل لطريقة المتكلمين في التدليل على الوحدانية آن لنا أن نضرب المثل من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك نتبين الفروق.
أدلة القرآن الكريم على إثبات الوحدانية. ساق القرآن الكريم أدلة كثيرة على توحيد الله تعالى، منها برهان الفلاسفة الكوني في مثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآيتان 35 و36 من سورة الطور. وبرهان الغاية بمثل قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من الآية 101 من سورة يونس. وقوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من الآية 3 من سورة الملك. وبرهان المثل الأعلى بمثل قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، من الآيات 27 من سورة الروم. وبرهان علماء الكلام بمثل قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآية 91 من سورة المؤمنون. وبمثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا من الآية 22 من سورة الأنبياء. وبعد أن سقنا هذه الآيات الكريمة التي تبرهن على وحدانية الله تعالى بمختلف الطرق التي سلكها الفلاسفة والمتكلمون، نسوق إليك مثالا واحدا جمع كل هذه الطرق في موضع واحد. وقد ساق هذا المثال علم من أعلام الإسلام كان قد اشتغل بالفلسفة وعلم الكلام طويلا، وكان له اليد الطولة في إرساء قواعد علم الكلام والفلسفة معا، ولكنه رجع عن كل هذه الطرق في إثبات عقيدة التوحيد إلى طريق القرآن الكريم، فهي أجدى وأنفع الطرق كما صرح هو بذلك مرارا. ذلكم العالم الجليل هو الإمام فخر الدين الرازي، وذلكم المثال هو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآيتان 21 22 من سورة البقرة. قال الرازي بعد أن ذكر هاتين الآيتين، فبدأ أولا بإثبات الصانع وتوحيده، وبين ذلك بخمسة أنواع من الدلائل. أولها أنه استدل على التوحيد بأنفسهم، وإليه الإشارة بقوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وثانيها بأحوال آبائهم وأجدادهم، وإليه الإشارة بقوله والذين من قبلكم. وثالثها بأحوال أهل الأرض، وإليه الإشارة بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. ورابعها بأحوال أهل السماء، وإليه الإشارة بقوله والسماء بناء. وخامسها بالأحوال الحادثة المتعلقة بالسماء والأرض، وإليه الإشارة بقوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فإن السماء كالأب والأرض كالأم، ينزل المطر من صلب السماء إلى رحم الأرض فيتولد منهما أنواع النبات. ولما ذكر هذه الدلائل الخمسة ترتب المطلوب عليها فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حاشية عجائب القرآن صفحة رقم 25 و26 بتحقيق عبد القادر أحمد عطا، الطبعة الأولى سنة 1989 ميلادية، مطبعة حسان بالقاهرة. انتهت. الفرق بين منهج القرآن في هذه العقيدة وبين غيره من المناهج. قبل أن نتحدث عن الفرق بين منهج القرآن الكريم وبين مناهج البشر في إثبات عقيدة التوحيد، يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة. أما المتكلمون فإنهم يعتقدون بوجود الإله ووحدانيته أولا ضرورة أنهم مسلمون، ثم يحاولون التدليل على هذه العقيدة التي استقرت في قلوبهم بواسطة هذه الأدلة والبراهين، لتكون العقيدة التي في قلوبهم مدعمة بالدليل القاطع والبرهان الساطع. ولكي يحتجوا بهذه الأدلة والبراهين على غيرهم من الناس حينما يدعونهم إلى توحيد الله تعالى ومعرفته، فهم يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا. وهذه العقيدة التي يستدلون عليها هم لها مذعنون وبها راضون ولنتائجها وفرائضها مؤدون، بخلاف الفلاسفة غير المسلمين في ذلك كله. فتجد الفلاسفة غير المسلمين من قدامى ومحدثين يبدأ بحثهم من الشك، فهم يشكون ثم يستدلون ثم بعد الاستدلال يعتقدون. فلم تكن عقيدة التوحيد في قلوبهم بادئ ذي بدء، وإنما حصلت لهم بعد البحث والتنقيب، فهم يبحثون أولا ثم يعتقدون ثانيا. فعقيدتهم بوجود الإله جاءتهم نتيجة البحث والاستدلال، ثم إن عقيدتهم هذه حتى بعد تحصيلها لم يتجاوزوها إلى ثمرتها المرجوة من الإذعان والرضا والعمل بشرائعها وفرائضها، فلم يستفيدوا منها فائدة المتكلمين. وإلا لكان ديكارت وجان جاك روسو ولي بنتز وغيرهم من الفلاسفة معدودين من خيرة المسلمين. والحقيقة أن هذه المعرفة المجردة التي توصل إليها الفلاسفة ولم تؤدي ثمارها ما هي إلا كمعرفة المشركين من العرب الذين قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من الآية 38 من سورة الزمر. فلم يفدهم ذلك في شيء. الفروق بين منهج القرآن ومناهج الجدليين، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفروق بين منهج القرآن ومناهج الجدليين من فلاسفة ومتكلمين. فنقول: ألف، منهج الجدليين. إن منهج الجدليين من فلاسفة ومتكلمين يقوم على أساس الاستدلال بطريق المقدمات المفترضة أحيانا والواقعة أحيانا أخرى، وهذه المقدمات الواقعة أو المفترضة مفضية إلى نتائج، ولكن هذه النتائج قد تخطئ لخطأ بعض مقدماتها وقد تصيب. ومع هذه الإصابة فهي محل نظر من كثير من الناس، فإذا سلمت عند البعض فقد لا تسلم عند الآخرين، بدليل أن هذه النتائج التي بدت في نظر بعض المفكرين وكأنها قضايا مسلمة لفترة من الزمن ناقضها بعضهم الآخر فأبطلها بعد أن كانت مسلمة في نظر أصحابها. وبعد هذا كله وقبل هذا كله، فإن هذه النتائج لا تخاطب من الإنسان إلا عقله فقط، ولا تستخدم إلا فكره فحسب. ثم إن هذه النتائج وتلك القضايا مقصورة على فئة قليلة من الناس، هم الذين شاء لهم الحظ أن يصلوا بفكرهم وثقافتهم إلى هذا المستوى الذي وصل إليه أولئك المفكرون. أما السواد الأعظم من الناس الذين لا يرقى بهم الفهم إلى استخدام هذه المقدمات للتوصل إلى تلك النتائج فهم بمعزل عن هذا الموضوع تماما. وحتى العدد الضئيل من الناس الذين يمكنهم استخدام هذه المقدمات والوصول منها إلى تلك النتائج فإن معرفتهم غير يقينية، لأن تلك النتائج كما قلنا محل نظر من الآخرين، فإذا سلمها البعض فقد لا يسلمها البعض الآخر. بيد أن هذه الطريقة في الاستدلال تدفع بأصحابها إلى التسلسل فتخرجهم من قضية إلى قضية ومن دليل إلى دليل حتى توصلهم إلى التيه في شعاب الكلام ومسالكه. هذا هو منهج الجدليين من البشر. ب. منهج القرآن. أما منهج القرآن الكريم فإنه يستخدم في التدليل على هذه القضية، قضية التوحيد، جميع الأساليب المؤدية إلى تثبيتها في القلب والإذعان لها والرضا بها واستخدام كل الجوارح في طاعة الله التي هي ثمرة هذه العقيدة. الأسلوب العقلي. فيستخدم الأسلوب العقلي في مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبمثل قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الأسلوب الوجداني والعاطفي. ويستخدم الأسلوب الوجداني والعاطفي فيثير من الإنسان وجدانه ويحرك عاطفته نحو هذه العقيدة، بمثل قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الآية الثانية من سورة الرعد. وبمثل قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الآيات من 60 إلى 64 من سورة النمل. أسلوب النظر في ملكوت الله. كما يستخدم القرآن أسلوب النظر في ملكوت الله حتى تكون حواس الإنسان كلها مستغرقة في آيات الله وآلائه، ليتخذ الإنسان من ذلك الدليل اليقيني على كمال قدرة الله ووحدانيته، وذلك بمثل قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من الآية 100 من سورة يونس، وبمثل قوله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآيتان 20 و 21 من سورة الذاريات، وبمثل قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، الآيات 17-20 من سورة الغاشية، إلى غير ذلك من الآيات. وبذلك يكون القرآن الكريم قد قدم الدليل على وحدانية الله تعالى لجميع طوائف الناس، للعامة والخاصة، والأذكياء والأغبياء، والمثقفين ومن هم على البداوة، كل بقدر ما يتناسب معه. والذي يساعد على ذلك أن عقيدة التوحيد في حد ذاتها واضحة جلية ولا لبس فيها ولا خفاء، ويكون قد شغل جميع حواس الإنسان: سمعه وبصره وعقله وفكره وقلبه وشعوره ووجدانه، للاستغراق في الدلالة على هذه القضية. وهذا المنهج القرآني هو الأجدى والأنفع لسائر البشر، وهو الذي يحقق لهم العقيدة السليمة من أقرب طريق، ويضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة. وخير دليل على سلامة هذا المنهج وتفضيله على غيره من المناهج هو واقع هذه الدعوة في تاريخها الممتد من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. فقد بدأ الإسلام بعد البعثة النبوية مستخدما المنهج القرآني في تثبيت هذه العقيدة في النفوس، ولم تكن قد ظهرت في حياة المسلمين مناهج أولئك الجدليين من فلاسفة ومتكلمين، فكانت الدعوة الإسلامية أوسع ما تكون انتشارا، وأقوى ما تكون بناء، وأشد ما تكون تماسكا في هذه الفترة التي كان يختفي فيها تماما من حياة المسلمين منهج الجدليين. وهذه الفترة هي من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر العباسي تقريبا. السبب في ظهور هذه الجدليات، ونلفت النظر إلى أن السبب في ظهور هذه الجدليات في العصر العباسي كان مرجعه إلى تلك الترجمة الواسعة التي قام بها بعض المسلمين لفلسفة اليونان وغيرها، مما فتح على المسلمين باب الجدل والتشكيك من قبل أعدائهم غير المسلمين، فقام بعض المخلصين بالردود عليهم، واضطروا إلى استخدام نفس السلاح الذي هاجمهم به أعداؤهم حتى تكون بذلك علم الكلام. والحقيقة أن علم الكلام كان ضرورة في عصره، صد به المسلمون عن دينهم هجوما عنيفا شنه عليهم أعداؤهم بواسطة هذا الجدل للتشكيك في الركائز الأساسية لهذا الدين، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. أما الآن فأصبح هذا العلم بقواعده وأساليبه العقلية المعقدة غير صالح لحراسة هذه العقيدة أو للدعوة إليها، بل إن خير الوسائل لحماية هذه العقيدة والعمل على انتشارها هو منهج القرآن الكريم. وفق الله الجميع للرجوع الى هذا النبى الصافي كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
انتهى الوجه الأول.